بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 100 من كتاب قواعد التحديث للعلامة القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قوله: وصية الغزالي في معاملة المتعصب. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه فيصل التفرقة في تتمة الفصل الأول بعد حكمه على من يتخبط في الجواب ويعجز عن كشف الغطاء بأنه ليس من أهل النظر وإنما هو مقلد، ما نصه؟ وشرط المقلد أن يسكت ويسكت عنه لأنه قاصر عن سلوك طريق الحجاج، ولو كان أهلا له لكان مستتبعا لا تابعا، أو مستتبعا لا تابعا، وإماما لا مأموما. فإن خاض المقلد في المحاجة فذلك منه فضول، والمشتغل به صار كضارب في حديد بارد وطالب لصلاح الفاسد، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر. كلام جميل جدا. يعني دائما تصور الآن أنت طبيب وتتناقش مع أطباء في مسألة معينة تبحثون فيها، فيقوم أحد الممرضين ويريد أن يشترك في النقاش، فماذا تفعلون معه؟ تمنعونه عن الكلام، فأنت لست أهلا للكلام. في الاتباع يوجد عندنا 3 مراحل أو 4 مراحل، طبعا المرحلة الأولى ما في خلاف عليها مشرع وهو الله ورسوله. المرحلة الثانية عندنا مجتهد كالإمام الشافعي والأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى، وعندنا بعد ذلك بعد المجتهد متبع، وهو الذي يعرف الدليل ويستطيع أن يرجح ما بين دليلين، ربما يكون هذا على أقسام، من بينها مرجح المذهب كالإمام مثلا النووي والرافعي. نعم. أيضا بعده يكون مقلدا. الآن هل يسمح للمقلد أن يناقش المتبع؟ هل يسمح للمتبع أن يناقش مثلا المجتهد؟ إذن كل مرحلة نقول له: هذا لا تخض، أنت في مرحلة أنت أدنى منها. واحد الآن قال بده يناقش دكتوراه، ما معه مثلا ماجستير، تصور إنه هذا الأمر عند ذلك لا يسمح له إلا في هذا البلد، يعني الحمد لله صار في ناس كثير معهم دكتوراه وما معهم كفاءة، يعني ايه ماشي الحال. ولذلك شبه الشيخ بشيء جميل جدا فقال: كضارب في حديد بارد. الحديد ماذا يحتاج؟ إلى أن يحمى أولا، بعد ذلك يضرب فيه فيتكيف معه، والحديد البارد مهما ضربت فيه لا يمكن أن يتكيف، فهذا مع النقاش معه عقيم. وطالب لصلاح الفاسد، أكل فسد فهل يمكن أن يتحول إلى صالحه؟ نعم. وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ خلاص انتهى. الواحد بيقول له مرضك الموت، يعني أعطيني دواء، خلاص ما في دواء غير عزرائيل أحسن دواء، يعني ملك الموت. نعم. وقال رحمه الله في موضع آخر منه: فإذا رأيت الفقيه الذي بضاعته مجرد الفقه يخوض في التكفير والتضليل فأعرض عنه ولا تشغل به قلبك ولسانك، فإن التحدي بالعلوم غريزة في الطبع لا يصبر عنه الجهال، ولأجله كثر الخلاف بين الناس، ولو ينكث من الأيدي من لا يدري لقل الخلاف بين الخلق. طبعا كل إنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه خبرة واختصاص في علم من العلوم، فالفقيه الذي ينقل هذا حرام هذا حلال هذا سنة هذا مكروه هذا باطل هذا صحيح، ينقل عن كتب الفقه فقط وليس عنده أدلة، يعني أو يقول لقوله النبي عليه الصلاة والسلام كذا، هذا لا يأتي إلى بحث العقائد فيناقش إنسانا يعني عالما بالعقيدة، هذا نعرض عنه لأنه لا يدري ماذا يفعل عندما يناقش. والأولى عندما ترى نفسك مع جماعة لا يكادون يفقهون قولا، إما أن تنسحب يعني وإن كنت قادرا على إسكاتهم فارتفع. في الأمس كنت في معهد وإذا بأحد المدرسين الذين يتبجحون، للأسف هو ممن يصعد على المنابر يعني، يتبجحون بأنهم من علماء اللغة الإنجليزية، ويصر ويقول إن القرآن الكريم يمكن ترجمته حرفيا، وكل الذين يجلسون على مراتب ثقافاتهم كانوا يقولون له لا يمكن أن تترجم معنى من المعاني هذا من. ثم يقول لا كل صورة من الصور البلاغية لها صورة بلاغية في اللغة الإنجليزية. معنى ذلك قلت إن اللغة الإنجليزية هل كانت صالحة من أجل أن تكون للقرآن الكريم؟ هو يقول نعم، مع أن كل الإنجليز يقولون إننا إذا قرأنا الآن لغة شكسبير لا نفهمها. فما هو الفرق يعني؟ ويعني أكثر في الحجاج وبدأ يظن نفسه أنه هو العالم، فما كان لي وأنا جاهل بالإنجليزية، لأنه بدأ يضرب أمثلة على رأيه، فقمت من المجلس ثم قام آخرون حتى ما بقي إلا هو يتكلم مع نفسه. يعني الإعراض عن هؤلاء أولى من النقاش، لأنه تصلب في عقله وتصلب للأسف يعني يجلس في معهد من المعاهد الشرعية. فلو نفث، وهنا مشكلة عندنا تحدث أحيانا في بعض المعاهد والجامعات، يعني يحدث شيء أن صاحب الاختصاص يتكلم بغير اختصاصه. ألا في أحد العلماء في الخليج وهو من كبار العلماء يعني الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فعل شيئا، قدم لكتاب فقامت الكلمات عليه، شيخ بكار هو عالم لا أحد يشك في علمه ودعوته إلى الله تبارك وتعالى، لكن قدم لأحد تلامذته كتاب في التغذية وكذا، فلقي هذا الكتاب إقبالا كثيرا وبيعا منتشرا، وكانت النتيجة أن هذا الكتاب في طامات في العلم، ولم يتطلع لأنه ليس من أهل الاختصاص، فكان التعليق على تقديمه للكتاب أن الشيخ ينبغي عليه ألا يقدم إلا لعلم يعرفه ويتمحص بما فيه، ولا يقول أنا والله طلبت. للأسف اليوم يوجد شيء يعني في بعض الكتب، إنما يوجد اسمك على يعني من أجل أن يوضع اسمك على الكتاب من أجل أن يروج هذا الكتاب، يعني ما بين أنت معروف أنك فقيه، أنك داعية، أنك مشهور ما بين الناس، نريد أن تجعل لنا مقدمة. طيب لماذا هذا؟ هذا ما أنزل الله به من سلطان. يعني ننتبه إلى هذه المسألة بشكل كبير، فعلينا دائما أن نكون منتبهين لهذا الأمر، فلا يغرنا أن نقدم بعض هذه الأبحاث للناس. يعني بعض الناس جاءني بكتاب قال صحيح هذا الكتاب، قلت ما جئت بجديد، صححت له الكتاب، قال هل تسمح بمقدمة؟ قلت لا، ولا أقول لا، لا أريد أن تكتب شيئا عنه، ولكن يوجد 10 ملاحظات على هذا الكتاب، إذا كنت تريد أن تتقي الله عز وجل فيه فيجب أن تجد في المكتبة شيئا جديدا حسنا، حتى ولو كان الكتاب مثلا يوجد فيه ملحق، الملحق إذا كان مع كل مسألة في الأسفل أفضل من أن يكون حاشية مطبوعة لوحدها وكتاب أنت جمعت ما بين الأمرين، يعني شيء جميل جدا، أوجدت شيئا جديدا. أما أنت حتى الخط، كان الخط واضحا جعلته الخط صغيرا، كان حرف مطبعة جعلت فيه حرف كمبيوتر مثلا، يعني يوجد أشياء كثيرة اليوم. أنت إذا أنت ماذا تريد؟ تريد المال فقط. أنت إذا كنت تريد الخدمة العلمية فافعل هذا، لا أدري هل يعود إلي أم لا. يعني طبعا الحمد لله عندما نقوم بعمل مثل هذا لا نأخذ من الناس يعني فلسا واحدا، وإنما ننصحهم إذا قدرنا. اليوم كل الكتب العلمية العويصة لا تراها تحقق وتنزل في الأسواق، انظر إلى كتاب رياض الصالحين 100,000 طبعة فيه، يعني ماذا؟ كتاب بياع. انظر إلى كتاب زاد المعاد مثلا بتحقيق ولا بدون تحقيق، مطبوع فيه لا تكاد تحصى الطبعات التي، كل كتاب مطلوب ماذا يفعلون؟ حتى في بعض الكتب أشكلوها فأعجموها، يا ليتهم لم يشكلوها ولم يجعلوا، صار الإنسان يخطئ في قراءته للكتاب، لماذا وضعت هذه الشكلة على هذا الكتاب؟ أقول هذا بمعنى قول سقراط: لو سكت من لا يعلم لسقط الاختلاف. وقال الغزالي قدس سره في كتاب المنقذ من الضلال: لا مطمع في الرجوع إلى التقليد بعد مفارقته، إذ من شرط المقلد ألا يعلم أنه مقلد، فإذا علم ذلك انكسرت زجاجة تقليده، وهو شعب لا يرأب وشعث لا يلم بالتلفيق والتأليف إلا أن يذاب بالنار ويستأنف لها صيغة أخرى مستجدة. نعم، وهكذا كل إنسان عليه دائما أن يعرف المكان الذي هو فيه، وليعلم أنه يسير إما أن يكون مقلدا أو متبعا أو مجتهدا. وطبعا ليست المسألة مسألة شهوة على الإطلاق. يسلم من الأغلاط. قال الإمام السيد مرتضى اليماني في كتابه إيثار الحق: واعلم أنه لا يكاد يسلم من هذه الأغلاط إلا أحد رجلين: إما رجل ترك البدعة كلها والتمذهب والتقاليد والاعتزاء إلى المذاهب والأخذ من التعصب بنصيب وبقي مع الكتاب والسنة كرجل نشأ قبل حدوث المذاهب ولم يعبر عن الكتاب والسنة بعبارة منه مبتدعة، واستعان بالله وأنصف ووقف في مواقف التعارض والاشتباه، ولم يدعي علم ما لم يعلم ولا تكلف ما لا يحسن. وهذا هو مسلك البخاري وأئمة السنة غالبا في ترجمة تصدير الأبواب وفي العقائد بالآيات القرآنية والأخبار النبوية، كما صنع في أبواب القدر وكتاب التوحيد والرد على الجهمية وأبواب المشيئة. نعم، طبعا أنا لي رأي في هذا. يوجد بعض الناس فعلا لم يصل قبل المذاهب واستطاع أن يتكلم وأن يؤلف وأن يجعل، لكن المذاهب ليست حكران على المذاهب الأربعة التي كانت، بل كان الاختلاف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحظة التي انتقل فيها إلى الله سبحانه وتعالى. عند ذلك نشأت مذاهب للصحابة الكرام، فاطلاعه على هؤلاء الأقوال هو ما يعينه على فهم هذا الأمر. ورجل أتقن العلمين العقلي والسمعي وكان من أئمتهما معا، بحيث يرجع إليه أئمتهما في وقائعهما ومشكلاتهما مع حسن قصد وورع وإنصاف وتحري للحق، فهذا لا تخلف عنه هداية الله وإعانته. وأما من عاد أحد هذين العلمين وعاد أهله أو العلمين وعاد أهله ولم يكن على الصفة الأولى من لزوم ما يعرف وترك ما لا يعرف، فإنه لابد أن تدخل عليه البدع والأغلاط والشناعة. للأسف اليوم أقل ما أستطيع أن أعلق على هذا بكلمة، وهي أنه ندعي على كثير من الناس كلمة العلامة. وللأسف يعني أحيانا طالب علم صغير يذهب إلى بلدة أخرى قرية العلامة فلان، تكلموا اتقوا الله عز وجل في هذا الرجل الذي جاء إليكم. طالب علم قل شيخ، قل طالب علم، قل مرشد، قل ناصح، أما كلمة علامة، وهل أحاط بالعلوم العقلية والنقلية عن ظهر قلب حتى يقال عنه كذلك؟ ثم قال: تتمة في مقصدين، والحمد لله.